ناتي الآن لقضية مناسك الحج باختصار شديد. لا شك أن حج بيت الله الحرام فريضة أوجبها الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، إن الله افترض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى كرر هذا السائل سؤاله مرتين أو ثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني وما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك قال الناظم: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فالحج والعمرة مرة في العمر فقط، من وجب من توفرت فيه هذه الشروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. وتزيد المرأة وجود المحرم والمحرم من الاستطاعة. من توفرت فيه هذه الشروط وكان مستطيعا بماله وبدنه، هذا وجب عليه الحج من عامه، ولو أخره للعام الذي يلي فهو آثم، لأن الأصل في الأوامر أنها على الفور. طيب، كيف يحج؟ أذكر باختصار رحلة الحج. معروف لديكم أيها الإخوة أن الأنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. التمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج بعمرة منفصلة، ثم بعد ذلك يهل بالحج من عامه. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه أشهر الحج. أراد أن يكون متمتع لابد أن يهل بالعمرة، يعني لو إنسان أهل بالعمرة في رمضان هذا ما يكون متمتع، لأنه أتى بعمرة خارج أشهر الحج. إذن التمتع من اسمه أن يتمتع الإنسان بفعل بأداء عمرة في أشهر الحج، ثم بعد ذلك يلبي، بعد أن ينتهي من العمرة يلبي بالحج من عامه. ثانيا النسك الثاني وهو القران، من اسمه يقرن، وهو أن يأتي بحج وعمرة في سفرة واحدة. والفرق بين القران وبين التمتع أن المتمتع يأتي بعمرة مستقلة مثل عمرة العادي، ثم يوم التروية كما سنذكر يهل بالحج. أما القارن لا، العمرة والحج قد دخلتا، ما يأتي بعمرة منفصلة، يأتي مكة ويطوف الطواف طواف القدوم، ثم بعد ذلك يبقى على إحرامه ولا يحل من إحرامه إلى أن يتحلل من الحج. النسك الثالث وهو الإفراد، من اسمه أيضا، وهو أن يفرد الحج لوحده، أن ينشئ سفرة مستقلة لأداء الحج. أي الأنساك أفضل؟ محل خلاف بين أهل العلم، ولكل وجهة وموليها، ولعل الذي تعضده الأدلة، ظاهر الأدلة أن التمتع هو أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وتمنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون أن لم يسق الهدي ليجعلها عمرة، لأن من ساق الهدي معه، إن حط الخروف معه من خارج مكة وساق الهدي، هذا يتعين عليه أن يحج إيش؟ قارنا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يجعلها عمرة بعد أن طاف وسعى، كان يود يحب أن يجعلها عمرة وأن يتحلل من إحرامه، ولكنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فالذي منعه أن يتحلل كما تحلل الصحابة عندما أمرهم أن يجعله عمرة أنه ساق الهدي، وكذلك أبو بكر وعمر وأغنياء الصحابة ممن كان من الله عليهم بالمال قد ساقوا الهدي معهم من الحلم، فهنا يتعين عليه أن يكون قارنا، وإلا فالأفضل يكون متمتعا. طيب، نذكر نسك التمتع لأنه هو أشمل الأنساك، وإذا عرف الإنسان نسك التمتع فالإفراد والقران يدخل ضمنا، لأن التمتع أوسع. إذا أراد الإنسان أن يحج عليه أن يتجهز بالجهاز الإيماني، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والزاد المالي، وأن لا يضيع أهل بيته، أن يترك لهم من المال ما يكفيهم إلى رجوعه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ثم يخرج بعد أن يستودع أهله أنه سفر، ويحرص أن تكون رفقته رفقة صالحة. خرج يصل إلى الميقات سواء في السيارة أو في الطيارة، تجرد من مخيطه، تجرد من ثيابه، ثم اغتسل، والغسل الإحرام سنة مستحبة حتى للحائض، حتى للمرأة الحائض يسن لها أن تغتسل الاغتسال الإحرام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر عندما حاضت، أمرها أن تستذفر، تتحفظ يعني أكرمكم الله، وأن تغتسل. فيغتسل ثم يتطيب، ثم بعد ذلك يلبس ثوبين إزار ورداء، يلبس إزار ورداء ثوب الإحرام، والسنة أن يكون أبيضين أبيضين. هناك بعض الإحرامات اللي فيها الصنفرة هذه جائزة، أو فيها مثلا شو اسمه هذا الطباقي هذا أو الزرار، ما في مشكلة، لأن هذا لا يعد لباسا، إنما يعد إحراما. وأي فرق، أي فرق بينك أنك تحط أنت فوطة عليك وفيها هذا الصنفرة، أو أنك تربطها، أي فرق؟ هل الذي خرج بإحرام أو بوزار له زرار أو له طباقي هذا أو له الصنفرة، ماذا يسميه الناس؟ يسمونه وزار. هل يسمونه وزار الطباقي؟ وزار. ولو خرج وقد عقد هذا الإزار وزار. فلذلك هذا وجود هذا الأمر لا يخرجه عن مسمى الإزار، والأمر في ذلك واسع. طيب، فيتزر ويلبس نعلين. من السنة النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في ثوبين ونعلين، وتطيب، طبعا يجعل الرداء على كتفيه، ويقول لبيك اللهم عمرة. هذه مو نية، هذه تلبية. النية من خروجك من الكويت هذه النية، والنية محلها القلب، فيقول لبيك اللهم عمرة. ما في داعي يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى حج، ما في داعي، يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يشرع بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن قال لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق، كل ذلك وارد عن الصحابة بمجمع من سماع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرهم. أما هو صلوات الله وسلامه عليه فقد لزم تلبيته، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولكن كان يسمع الصحابة من يقول لبيك إله الحق، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل، كل يسمعهم ولا ينكر على أحد، فدل ذلك أن هذا من السنة التقريرية. ثم بعد ذلك يشرع في التلبية ويرفع صوته بالتلبية، ويتجه إلى مكة شرفها الله، ومن السنة أن يرفع صوته بالتلبية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبحت أصواتهم، تصور هم كانوا 450 كيلو، أبعد المواقيت ميقات ذا الحليفة، ميقات أهل المدينة، 450 كيلو على جمالهم، ومشي على الأقدام في الصحراء، وهم يرفعون أصواتهم. قال والله مليت، إف متتحلل. فلذلك ينبغي أن تحمل الحمد لله في سيارة، أو الغالب في الطيارة، أو في تاكسي لموزين يلا من فضلك، أو باص مكيف، فما الذي يمنعك؟ لب يا رجل، لب يا مسلم، هذه ربما لن تتح لك مرة أخرى، وكل ما سمعك من الحجر والمدر شهد لك يوم القيامة، ارفع صوتك، لكن طبعا دون زكاة، ما تزعج اليمك تسجل الواحد، يعني يراعي هذا الأمر. المرأة ترفع صوتها بقدر ما تسمع جارتها، ما تسبد والله حقوق المرأة بعدني يقول لازم ترفع صوتها، لا ما يصح ترفع صوتها المرأة، تفقد حتى تسمع صوتها أو تسمع من بجانبها. بعد أن يصل إلى مكة ويدخل المسجد الحرام يقدم رجله اليمين ويقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما تقول في أي مسجد، ثم تأتي إلى الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة، وأنت إلى الآن رداءك على كتفيك. هذه من الأخطاء، الواحد يطبعه في الحرام أو يطبع من الكويت، ليش مطبع؟ خطأ هذا، الطبع فقط إذا أردت الطواف. أتيت إلى الحرم، أتيت إلى الكعبة ولا تصلي ركعتين، لأن تحية المسجد الحرام عند أول دخول طوافك بالكعبة. وقال بعض أهل العلم تحية الكعبة طوافها، وتحية المسجد صلاة ركعتين، فتقدم تحية الكعبة على تحية المسجد، تأتي مباشرة إلى الحجر الأسود تطبع، والاطباع أن تخرج كتفك الأيمن وتجعل الرداء من أسفل إبطه وطرفه على كتفك الأيسر، ثم تبدأ تقول تقبله، إن استطعت تقبل الحجر الأسود وتسجد عليه. واحد يستغرب، ثابت هذه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبله وسجد عليه، وكذلك ثبت عن عمر، وثبت رضي الله عنه، ثبت عن عبد الله بن عباس، فثابت سنة ثابتة، والناس ينكرون ما لا يعرفون، فيقبل ويسجد عليه. هذه الحالة الأولى، ما استطعت تقبل فقط، ما استطعت تمسه بيدك أو بشيء معك ثم تقبل هذا الذي مسسته به، ما استطعت وهذا هو الغالب تشير من بعيد الله أكبر، أو أن تقول بسم الله والله أكبر. الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الله أكبر الله أكبر، تشير إلى تبدأ الطواف وتجعل البيت عن يسارك، تحرص أن تطوف خارج حجر إسماعيل، لو طفت بين الكعبة وبين الحجر طوافك غير صحيح، لأن الحجر من البيت، والله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق. تطوف، ليس هناك دعاء لكل شوط، ويسن للرجل القادر أن يرمل في الأشواط الثلاثة، والرمل، الرمل هو المشي السريع مع مقاربة الخطى، الرمل مهرولة، الرمل ليس جريا وليس وثبا، ما هذا الرمل؟ الرمل المشي سريع مع مقاربة الخطى، وهذا مشروع فقط في الطواف الأول، أول طواف الطوف في المناسك يشرع فيه الرمل، وترمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. طبعا إن استطعت، ما استطعت الزحام ومعك نساء وما شابه ذلك لا حرج عليك، سنة، كما أن الاطباع فقط يكون أيضا في الطواف الأول، أما طواف الإفاضة وطواف طبعا الوداع ما في بثيابك تكون أنت، لكن الطواف بعد ذلك ما في الطباع، طوف تدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ولا تنشغل أخي الحبيب بالنظر إلى سين وصاد، أو بعض الناس مثلا التلفون معه نقل تفصيلي لأهلي في الكويت ما يجري، أنا الآن توني بادي الحجر الأسود، أنا الآن طفت حجر إسماعيل، أنا الآن وصلت مقام إبراهيم، أنا الآن، ليش كل هذا؟ ما له داعي، انشغل في الدعاء والذكر، لأن هذه الآن فرص ذهبية، غيرك قد حرم، غيرك الآن ينظر إلى الحجاج عبر الأثير ويبكي الدم بدل الدموع، تدعو الله عز وجل. من السنة، يعني مما أثر، أنك إذا بلغت الركن اليماني، والركن اليماني يشرع مسه متقبيلة فقط، مسه هو الركن قبل الحجر الأسود ثلاثة أربع دورة يشرع مسه وليس تقبيله، ما استطعت أن تمسه هذا هو الغالب، لا تشير إليه، ما في إشارة، يشرع أن تقول بين، أو من المأثور أن تقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أتيت على هذه الأشواط تطوف سبعة أشواط بهذه الطريقة. والأفضل أن تكون متوضئاً، وإذا انتقض وضوءك في أثناء الطواف فالمتعين عليك أن تذهب وأن تجدد الوضوء. والمسألة سهلة بالنسبة للرجل، سهلة، المطارات الموجودة ولا في آخر الحرم في زمزم تتوضأ على السريع. شق عليك الأمر، زحام، صعب أنك تطلع، أو امرأة مثلا انتقض وضوءها وصعب أن تخرج، تكمل. هذا هو الصحيح، تكمل، لأن الطهارة للطواف ليس هناك ما يدل دلالة واضحة قطعية على اشتراطها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متوضئا، فإن استطعت احرص أن تكون على وضوء، انتقض جدد، ما استطعت أكمل. تتم الأشواط، بعد الانتهاء سبعة أشواط تعيد الرداء على كتفيك، خلاص ما في الطباع له. غلط، شكيت، طف ثلاثة أو أربعة، خلهم أربعة، خلهم ثلاثة. طفت ستة ولا خمسة، خلهم خمسة، ابني على الأقل على اليقين. انتهيت، تصلي ركعتين، السنة تصلي خلف مقام إبراهيم. طبعا أيضا هذا في الغالب يكون صعب لأن زحام، لا تزاحم، صلي في أي مكان. طبعا لكل، هذه قاعدة، لكل طواف ركعتان، كل طواف، طواف عمرة، طواف قدوم، طواف حج، طواف إفاضة، طواف زيارة، طواف تطوع، طواف وداع، أي طواف يشرع له أن تصلي ركعتين. والطواف لابد أن تتم سبعة أشواط، حتى الطواف التطوع. واحد طاف شوطين تطوع، إشداش تقول ما طوف، طاف شو والله تعبت، يقول خلاص هذا رياضة ما يحسب لك. لابد أن تتم أسبوعا يعني سبع أشواط. تصلي ركعتين، السنة تقرأ بعد الفاتحة الكافرون، والثانية تقرأ بعدها ويقول قل هو الله أحد في أي مكان مسجد. بعد ذلك تذهب إلى الصفا وتخرج من باب الصفا موجود، وتقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ترقى جبل الصفا، وصعودك جبل الصفا مو شرط، مو شرط، وذلك في الدور الأول والدور الثاني ما في جبل، الجبل تحس فيه تحت. أنت يلزمك الشوط ينتهي عند انتهاء الدرابزين مال العربات، انتهاء الدرابزين هني انتهى الشوط. صعودك الجبل أو مثلا في الأدوار العلوية في قبة، بعض الناس يقول لأ إلا أدور خلف القبة، ما يلزمك، ما يلزمك. نهاية هذا هو الحد الشرعي، نهاية الدرابزين العربانات، أو تشوف الرخام بدأ يتغير، نهاية الدرابزين في بعض الأدوار ينتهي الرخام الأملس ويبدأ الرخام المربعات، هذا خلاص إلى هنا انتهى حد السعي، تكمل فوق كيفك، لكن هنا هو حد المشهور. ترفع يديك تجاه القبلة وتقول هذا الدعاء: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو ما شئت، ثم تعيد الدعاء مرة، الذكر مرة أخرى، تدعو بعده، تقوله ثالثا وتنتهي. تبدأ الصفا، صفا مروة، مروة صفا، صفا مروة، مروة صفا، صفا مروة، انتهيت من الصفا للمروة سبعة أشواط. يعني تبتدئ بالصفا وتنتهي في المروة. لو انتهيت بالصفا حسابك غلط. مو نفس أخونا في الله هذا اللي رايح رادي حسب شوط، يعني صفا المروة شوط، طبعا من صفا المروة عنده شوطا واحدا. ولا تقول الآية مرة أخرى عند المروة إن الصفا المروة، إنما فقط تعيد الدعاء. وتقول أيضا، نسيت أذكر هذه قبل أن تبدأ، تقول: أبدأ بما بدأ الله به، في بدايتك في الملف السعي أبدأ بما بدأ الله به. إيش معناها؟ يعني أبدأ بالصفا وأقدم الصفا على المروة كما قدمها الله عز وجل في الآية بقوله: إن الصفا والمروة. انتهي السعي، تحلق أو تقصر، والحلق أفضل في جميع الأحوال إلا في هذه الحالة، في حال من أدى عمرة التمتع فيكون الأفضل في حقه أن يقصر، أن يقصر، لأن هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أمر أن يقصروا، وقالوا حتى يبقى شعر، أنك بعد يومين ثلاثة أيام بتحلق مرة ثانية للحج، فتقصر. والتقصير ما يصلح، يقص شعرتين هني وشعرتين هني ما يصلح، قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني ومقصرين رؤوسكم. فكما أن الحلق يعمم، ما في واحد يحلق شوي ويخلي شوي في الموس، يعمم جميع الرأس، كذلك القص جميع الرأس. فنحذر من هذه ضابطها. قال بعض أهل العلم، قال: بحيث الذي يراك بعد التقصير قد اختلفت عليه وتغيرت عليه مما كنت قبل، فتعمم جميع الرأس، وبذلك حل إحرامك وأديت عمرتك كاملة ورجعت حلالا، حلت لك جميع المحظورات. تبقى بعد ذلك اليوم التروية، ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، أذكر ذلك سريعا. يوم الثامن من ذي الحجة وسمي بيوم التروية لأن الناس كانوا في القدم يتروون من الماء، لأن أهل مكة كانوا يعتقدون أو يعني يعتبرون ذهابهم إلى منى ومزدلفة سفر، ما كان العمران واصل إلى هناك، كان بيوت قليلة يعني دار مدار الكعبة، فيتزودون بالماء يتروون، فسمي بيوم التروية، يخرجون إلى منى. فمن السنة في يوم التروية أن تحرم ضحى، ضحى تغتسل نفس ما سويت في الميقات، تغتسل جرب المخيط طيب، تلبس ثوبين أبيضين ونعال، وتقول لبيك اللهم حجا، ثم تشرح في التلبية لبيك اللهم لبيك الآخر. من السنة أن تذهب يوم التروية قبل صلاة الظهر إلى منى، ومنى سميت بمنى وليست منى، منى سميت بمنى لأنها تمنى فيها، أي تسال فيها دماء الأضاحي، فتذهب إلى منى. بعض الحملات يتساهلون، ما نبي نتكلم بأحد، لكن نقول وجدنا أنها يتساهلون، ودني منى يا أخي، إيش المشكلة؟ كلها زحمة، أنا أعتقد أن منى بتصير فاضية، لأن كل الحملات يقولون زحمة ما حد يروح، خواتي يبذل السبب. صحيح أنها سنة بالاتفاق، باتفاق العلماء أن الذهاب إلى منى يوم التروية والمبيت بمنى ليلة عرفة يعني يوم التروية سنة، لو ترك الإنسان لا حج عليه، لكن حقيقة لابد أن ننتبه، وهذا أمور محزنة حقيقة، خاصة بعض الحملات يعني في الفترة الأخيرة قص قصة والحج تقص قص، كل شيء لا زحمة، كل شيء ما نبي نروح، وش بقى بالحج؟ خل الإفاضة مع الوداع والجمرات تجمعهم يوم واحد، يعني ما أدري أي حج هذا، يعني يكفي الرفاهية اللي احنا فيها يا جماعة الخير، يكفي برد وشاورما وبوفيهات، علينا عليكم بالعافية ما في مشكلة، كلوا من طيبات ما رزقناكم، لكن لا يكون على حساب الراحة. نفس ما يقول بعض المشايخ، يقول وقت الرمي تشوف الباص عندي كل رجال، وين الحريم؟ وكلوا رجالينهم. ليش؟ والله ما نقدر. أتفاجأ أرجع المغرب عقب ما رد من الجمرات كلهم في السوق أسوق مكة، الحين عشان السوق تلفين 4-5 ساعات وتقضين مقاضي وصواير، ما عندك مشكلة، وحق الجمرات تعبان الرويل هذه شوية. فهذا صار يعني حقيقة ما يصلح، وأنا لا أعمم، بل والله هذا قلة، أقول عن تجربة، بل على العكس في بعض الأحيان أنت كونك مرشد تكلم في الباص، يا جماعة الخير هذا قد يكون ظرف الآن بناء على الكلام اللي وصلنا والجوالات والسياق إنه زحمة، تصر النساء، بل والله أجد أن النساء يسبقن الرجال إلى الباص وحريصات على، وهذا هو الأصل، بل حتى في الجمرات لا تجلس في البيت، أخذها معك وصلت حتى تري ربك تبارك وتعالى وتعذر إلى يا ربي هذا استعطي وصلت، لكن زحمة ما ألقي بالته هنا حتى يطمئن الإنسان. لذلك تذهب إلى منى وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا دون جمع، كل صلاة في وقتها دون جمع، بعد ذلك تبيت ليلة منى، ليلة عرفة التاسع بمنى، ثم تصلي الفجر في منى في أول الوقت، ثم تمكث طلعت الشمس، تذهب وتدفع إلى عرفات. الآن دخلنا في اليوم التاسع، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بمنى الفجر وطلعت الشمس أمر أصحابه أن يضرب له قبة بنمرة، ونمرة ليست من عرفات، قبل عرفات، فأتى إلى نمرة ووجد القبة قد ضربت له صلوات الله وسلامه عليه، فنزل بنمرة. ثم بعد ذلك عندما زالت الشمس يعني دخل وقت المغرب، دفع إلى وادي عرنة، ووادي عرنة أيضا ليس من عرفة. زالت الشمس، دخل وقت الظهر، قام صلى الله عليه وسلم وخطب الناس تلك الخطبة العظيمة في ذلك المجمع العظيم، يوم مشهود، حج معه 100,000 صلى الله عليه وسلم. طبعا 100,000 في ذلك الزمان يعني عدد مو بسيط. خطبه وأسس دعائم الإسلام، ثم بعد ذلك أذن الظهر للظهر والعصر، فأقام وصلى الظهر بالناس، ثم أقام وصلى العصر، جمع الصلاة. لماذا؟ ليتفرغ للدعاء. تخيل، ما أراد صلى الله عليه وسلم أن يقطعه شيء عن الدعاء وهو في عرفات وإن كان الصلاة. تأمل أخي الحبيب، فكيف بالله عليك ترى بعض الناس، وهم قلة، لا أحب أن أقول كثرة، هم قلة لكن موجود في عرفات، يعني ينشغل بأمور، يعني أمور توافه، العفو بالكلمة، جانبية، 3-4 ساعات فقط. إيش عطاكم الحملة؟ وإيش عطاكم الحملة؟ متردد الكويت وضبطوا التذاكر. يا مسلم أنت وين؟ لا تحاتي، كل هذه الأمور مرتبة مهيئة، أنت مدلل. اترك الأمور لمن تولى هذه الأمور، انشغل بالدعاء واجعل هذه الأمور وجبات. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في 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 وادي عرنة، ثم دفع على ناقته القصواء ودخل إلى عرفات، ووقف عند جبل عرفات، ما يسميه الناس الآن بجبل الرحمة، وكان حبل المشاة بين يديه عند الصخرات أسفل الجبل على ناقته، رفع يديه صلى الله عليه وسلم، الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مغفور له، مضمون له الجنة، أعلى درجة في الجنة، ومع ذلك انظر إلى فعله، يديه يدعو ويبتهل ويتضرع صلى الله عليه وسلم. سقط خطام ناقته، تناوله بيده الأخرى وأخذ يرفع يديه الأخرى إلى أن غربت الشمس. تصور، إلى أن غربت الشمس وهو في هذا الموقف. وإحنا الآن يعني ما تطلع لك، لو طلعت لك ساعة ونص صافية زين، في عرفة لو طلعت لك ساعتين صافين زين، تنشغل بوضع البوفيه، خلصنا من الريوق شوية، ارتاحوا، خطبة، غدا، خلصنا من الغدا، قعدت شوي، يعني ما في. فلذلك اغتنم هذه اللحظات، إذا دخلت إلى مخيم عرفة أبدا اقطع الإرسال بكل أحد واتصل بخالدك، أبدا لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم، ما لي شغل بأحد، كأنني في مخيم لوحدي. خذ فراشك بعيد، خذ الكرسي هذا مالك عيد، ابتعد، خاصة عن ربعك اللي تعرف أنه والله ممكن بينكم مواقف وضحك، ابتعد ابتعد، مسألة مو مزاح. إذا ضاع هذا اليوم قد فات عليك خير عظيم، من حرم هذا اليوم فقد حرم. ابتعد، شغل بالدعاء والذكر، خليك حازم، رجاء ما زال خير، بعدين مواضيع أسوأ، خلاص بعد انتهينا، تليفونات تقطع انت، خلاص دقائق ثمينة، لأنها ممكن نتيجتها أن تفوز بالسعادة الأبدية. ما يسوى، ما تسوى هذه التضحية، أن يقال لك أنك قد عتقت من النار، ما تسوى. بعد أن تنتهي من عرفات قسم، تتعب، قسمها وجبات، تدعو، ذكر، تسبيح، ابتهال، تضرع، قراءة قرآن، ترتاح شوية، تأخذ لك عصير شيء، تروح، فتجدد، ثم ترجع مرة أخرى، وهكذا. ولتحرص بالإلحاح في ساعة الانصراف، هذه اللحظات، الأعمال بالخواتيم، اللحظات المباركة بالإلحاح والتضرع، ولتسكب العبرات والدمعات، كما قال عمر: فإن لم تبكي فتباكى بحضور قلب وخشوع وطمأنينة، وإن لم يخشع قلبك تذكر، بل الإنسان نفسه بصيرة، أنت الآن على اتصال بخالقك في يوم عظيم، يوم مشهود، تذكر، بر يعني طق، استدعي الكمبيوتر عندك الذهني، كم من مرة خالفت، كم من مرة عصيت، كم من مرة بارزت الله عز وجل؟ كم من مرة تركت الواجبات؟ كم من مرة تركت؟ هذه أن تتذكر المعاصي والذنوب والزلات، وفي المقابل تذكر النعم العظيمة التي من الله عليك بها، ينكسر قلبك، ينكسر ولا شك. انتهى الموقف من عرفات، غربت الشمس، دفع الناس إلى المزدلفة، والبقاء في عرفات إلى الغروب لمن أتى عرفات نهاراً واجب، والوقوف بعرفات يمتد إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر يوم العيد، تذهب إلى المزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج وعلى القصواء وقد شنق زمام ناقته، وهو يريد أن يرفق بالناس. مو الآن، شوف، اللهم يكافي قبل خروج من عرفات، كسر الأمر تغير إن شاء الله بوجود القطار هذا، لكن معروف في عرفات خلاص نفرة وألفاظ بعض النابية وتدعم وسب، ليش كلكم توصلوا؟ وإذا ما وصلت أنت معذور، إيش المشكلة؟ فكان عليه الصلاة والسلام يشنق ناقته حتى لا يؤذي الناس صلوات الله وسلامه عليه، ويقول أيها الناس، في لحظة النفرة من عرفات، السكينة السكينة، شوي شوي، ليش المداعم هذا؟ ليش؟ أزمة ثقافة عندنا أخواني. حتى وصل صلى الله عليه وسلم تذهب المزدلفة مباشرة، والمزدلفة تسمى بالمزدلفة، وتسمى بجمع، وتسمى بالمشعر الحرام. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام جبل يسمى قزح في المزدلفة، هو الذي رقى عليه صلى الله عليه وسلم ودعا الله كما سنذكر. تسمى جمع لأن الناس يجتمعون فيها بعد خروجه من عرفات، وتسمى بالمزدلفة من الإزدلاف، والإزدلاف هو القرب، لأنها قريبة، مشعر قريب من عرفات. وصل إلى مزدلفة، قبل أن يحط رحله يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم بعد أن يصلي ما يقوم الليل، ما يحيى، ليس من السنة قيام الليل وإحياء هذه الليلة، ثم بعد ذلك إن شاء التقط الحصى، أمر في ذلك واسع، يحرص على النوم، السنة أن ينام. لكن واحد يقول وينه؟ هرنات وباصات وكشافات عليه، مو غصب، يقول السنة أنك تنام، لأن حكمة، حكمة، لأن غدا عندك أعمال كثيرة فترتاح إن استطعت، ما استطعت أمر في ذلك واسع، لكن تحرص أنك ما زلت متلبسا بالإحرام، فتحرص من أن تقع في ذنب أو معصية. بعض الناس، وليعذرني إخواني المدخنين، وفي عرفات يشرب سجاير، ليش؟ المصحف بيدين والسجارة بيدين، يعني منظر يعني مشمئز، غير مقبول، صح؟ أو مثلا في صح أو مصح، شبك طالع له ما عجبك. طيب، ف أو مثلا في مزدلفة مثلا يظن أنه خلاص طلع من عرفة، خلاص قضينا الحج، لا، تو الناس، توك بسم الله بادي، فلا زلت في المناسك، ولتعقد العزم على ترك هذه العادة السيئة. وصلت خلاص المزدلفة، التقط الحصى ما في مشكلة، الحصى بقدر حبة الحمصة، يعني ما هو شيء، ما في مقاس، هذا القدر. انتهيت، من السنة أن تبقى في المزدلفة إلى أن تصلي الفجر، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة والنساء أن يدفعوا بليل. الليل يعني مشهور عند أهل العلم أنه بعد منتصف الليل، لكن الظاهر والله أعلم أنه بعد مغيب القمر، والقمر يقول الفلكيون، جازين في واحد فلكي عندنا حتى يؤكد المعلومة هذه، يقول الفلكيون بأن القمر يغيب بعد مضي ثلثي الليل، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل. قال بعد مضي ثلثي الليل يغيب القمر، لأن أسماء رضي الله تعالى عنها وهي صحابية جليلة كانت في مزدلفة، فتقول لغلامها، وكانت قد عميت في آخر حياتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بنت الصديق الأكبر، قالت له هل غاب القمر؟ قال لا، ليس بعد. ثم قالت له هل غاب القمر؟ قالت نعم. قال نعم. قالت فلندفع إذن، ودفعت من المزدلفة ورمت الجمرة، ثم عادت، قال لها غلامها ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني خرجنا من مزدلفة بليل، فقالت قد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هناك، وخصوصا الآن مع الزحام الشديد، فالرخصة ثابتة والأحاديث في ذلك واضحة، وهذه فعلا رخصة، هذه يعني جميل أن يأخذ الإنسان بها الدفع بليل، هذه رخصة في محلها، لكن ترخص البقية ليش؟ المهم يذهب، يبقى في مزدلفة لطلوع الفجر، يذهب إلى المشعر الحرام إن استطاعه في مكانه، يرفع يديه يصلي الفجر في أول الوقت، ثم يرفع يديه ويدعو الله عز وجل حتى يسفر جدا، لكن قبل الشروق، قبل شروق الشمس، من أراد أن يبيت بمزدلفة يا الشباب الأقوياء نقول حيا هلا، جزاكم الله خير، تطبيق السنة، واحرص أن تدفع من مزدلفة قبل شروق الشمس. طيب لو أشرقت عليك الشمس بالزحام ما في مشكلة، لكن أقول كان أمر في بدينك، لأن هذه السنة، لأن المشركين كانوا ينتظرون حتى تشرق الشمس في مزدلفة، يقولون أشرق ثبير، ثبير جبل، أشرق ثبير كيما نغير، خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ودفع من مزدلفة قبل شروق الشمس. ذهب، تذهب إلى منى، تأتي منى، أنت الآن دخلت يوم العيد العاشر وعندك تعمل أربعة أعمال، ترمي جرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، وعندك أن تنحر هديا لأن المتمتع عليه هدي، والثالثة أن تحلق أو أن تقصر والحلق أفضل، والرابعة أن تطوف الإفاضة وأن تسعي سعي الحج. تذهب إلى منى، هذا الترتيب، رمي، ذبح، حلق، طواف، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدم شيئا وأخره افعل ولا حرج كما قال صلى الله عليه وسلم. تذهب إلى منى، ترميه، ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، طبعا طول هذه الفترة تلبي، ما تنقطع التلبية، تنقطع التلبية برميك لأول حصى، تقول الله أكبر، انقطعت التلبية خلاص، ترمي سبع حصيات، والسنة أن تأتي من بطن الوادي، تكون منى على يدينك اليمين ومن ومكة على يدينك اليسار، هذه السنة لو رميت من أي اتجاه، والآن أسهل شيء الرمي، وفق الله الحكومة السعودية على هذه التسهيلات. ثم تذبح أو توكل شركة تذبح عنك، الراجح وغيرها، ثم تحلق، والحلق أفضل، دعا النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات للمحلقين ومرة للمقصرين، والمرأة تقصر بقدر أنملة من شعرها، تأخذ الشعر بقدر أنملة، حتى الشعر المدرج والشعر ما نعرف إيش، أسئلة النساء ما تخلص، نقول خلاص انتهينا، ضم شعرك وخذي أنملة. بعد هذا الأمر، بعد الرمي والحلق والذبح، تذهب لبيت الله الحرام، وهذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم طيبته أمنا عائشة لإحرامه، وطيبته لطوافه قبل طوف البيت، رمى، نحر هديه، نحر 63 بدنة، ناقة نحرها بيده الشريفة، وأعطى علي بن أبي طالب يكمل تمام المئة، إنه اشترك مع علي رضي الله عن علي في 100 ناقة، تخيل نحر بيده 63 بدنة، هذا الهدي والأضحية مو اللحم، تعظيم شعائر الله. ثم أمر من كل يعني بدنة، من كل ناقة أن تأخذ قطعة وجمعت له في قدر، ثم طبخت له فأكل من لحمها وشرب من مرقها. إن تيسر ما تيسر ما في مشكلة، المهم أن تقدم هدي، ثم تتطيب وتذهب إلى الحرم وتطوف، لأنك تحللت التحلل الأول الآن، إذا فعل اثنين من ثلاثة طلع الهدي برا، فعلت اثنين من ثلاثة رميت، حلقت وقصرت، طفت وسعيت، افعل اثنين من ثلاثة تحلل الأول، يحل لك كل شيء إلا النساء، اللباس والطيب والأظافر كل شيء إلا النساء، وكذلك المرأة لا يحل لها الجماع، وليحذر الإنسان من هذا الأمر الذي يأخذ معه زوجته، يحذر، لأن بعض الناس يظن أن حتى أن الحرام فقط الجماع، لا، الجماع ومقدماته، قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، هذا هو الرفث، الجماع ومقدماته، فمثلا واحد بالإحرام رايح منه مثلا يدز رسائل غرامية لزوجته ما يصلح، حبكت يعني إلا تكلمها الآن أو تتلطف معها، لا، تترك هذا الأمر لأن هذا يعد من محظورات الإحرام. بعد أن تؤدي الطواف والسعي هنا قد تحللت التحلل الأكبر، حل لك كل شيء إلا كل شيء حتى مع النساء. بعد ذلك الآن في يوم العيد أديت هذه الأمور أربعة، يجوز لك أن تؤخر طواف الإفاضة مع الوداع، يجوز، لكن إذا طفت مع الوداع أن تنوي بهذا الطواف طواف الإفاضة ليس طواف الوداع. أديتهم الآن تذهب إلى منى. الآن دخلنا في ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، ليالي التشريق سميت بليالي التشريق لأنهم كانوا يشرقون، يشرون يعني لحوم الأضاحي، ما في ثلاجات، يشرونهم تشريق. فتذهب إلى منى ليالي التشريق تبيت بمنى، والمبيت بمنى يعد واجب من واجبات الحج، تبيت. الحجاج اللي على الرصيف المساكين يقول لك والله ما في مكان في منى، وين أروح؟ في فتوى ذكرت أنه إذا ما في مكان يقعد بالعمارة، فما صدقوا خبر الشباب كله ما في مكان يقعد بالعمارة. طبعا هذا كلام غير صحيح، الشيخ العثيمين يقول، أقصد أنا غير صحيح أن يعني فتوى مرجوحة ولا موجود ذكر بعض أهل العلم. الأولى بالمسلم اللي ما عنده مخيم وكذا، حتى عنده مخيم ممكن يروح مسكر الشارع، ماذا يفعل؟ ما يرجع العمارة، يبذل وسعه. احنا الآن يا جماعة الخير لو المسجد امتلأ واحد جاء يصلي، شو نقول؟ ارجع بيتكم صل، ولا وقف وإن أدت الصفوف إلى خارج المسجد، صح؟ وبذلك تأتم بالإمام لأن الصفوف متصلة، وهذا هي استطاعتك. فكذلك في منى تجلس آخر انتهاء الحجيج، وإن كان جلوسك خارج منى لكن الصفوف متصلة، واضح الصورة؟ يعني الناس زحمة، وين الدش؟ هذا آخر صف من الصفوف المتصلة داخل منى، تجلس وبذلك تبرأ ذمتك. أما ترجع العمارة تجلس لا، ما يصلح أصلا، ما طيب النفس، سبحان الله. نعم، فتكون في منى. بعض أغلب الحملات يروح بالليل يرجع بعد منتصف الليل، ماشي، من مكث غالب الليل هناك قد حقق المبيت. شو يسوي بنا؟ الأمر في ذلك واسع، واسع. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل. لو انشغل مثلا بالتسوق يشتري العصي، ما يشتري ويفتر بين المخيمات ويسأل عن رابعة، جمال مراسع، مسابقات، دروس، جمال. لكن لا تقع في معصية بعد أن تبيت يوم التشريق الأول يوم 11 ويوم التشريق الثاني. عليك أن ترمي الجمار الثلاث، يوم العيد فقط رميت الكبرى، لكن أيام التشريق بعد صلاة الظهر ما ترمي قبل الظهر. ليش ترمي قبل الظهر؟ أنا استغرب من الناس، والله العظيم استغرب، لماذا تقحم نفسك بالمخالفة؟ لماذا؟ لماذا تبحث عن الفتاوى المغمورة؟ لماذا؟ جمهور أهل العلم في القديم والحديث يرون أنه أن الرمي لا يجزئ لو رماه قبل الزوال، قبل 15 سنوات ممكن لما كانت الأحواض صغيرة كان فعلا مقتلة، هنا ممكن الواحد يترخص خصوصا في اليوم الأخير زحام، لو رمى قبل الزوال في فتوى وكلام. لكن الآن أسهل شيء الجمرات، الآن الجمرات سياحة صارت الآن، أونس شيء وأمتع شيء الجمرات، والجو الآن حلو، قطك من بعيد تمشي على جسر الملك خالد ولا شارع صدقي ولا ما نعرف وين، تمشى مع الحجاج ومستانس وذكر الله عز وجل والجو لطيف، وشي الجمرات ما شاء الله تبارك الرحمن، الحوض 50 متر يعني المغمض يكون وما في أي زحام، 5 طوابع يعني ما فيه متعة، متعة تشوف الناس بعدها اللي يصور واللي قاعد كانوا طالعين في نزهة، وهذا فضل الله عز وجل. فليش الخوف وليش لا يقول لك بعض الناس اسمحوا لي بالكلام، مولع، مولع بالغريب، مولع بالمخالفة، كنا مسابق. والله تصدق احنا الظهر واحنا عند وادي الدواتمي، الظهر احنا ما ادري وين بالزلفي، ليش يعني؟ فشخ رأيه ولا حاطين جائزة اللي يوصل الكويت قبل فلوس؟ ماني عارف، امكث ابقى، بل بقاؤك لثالث يوم أفضل. ولقد جرت مرة سأل الله الخاص والقبول في إحدى الحجات، بقينا أيام اليوم الثالث، شفت من اللي تشوفها هذه طق مطاقك الناس فيها، تصفر المخيمات، كل هالبشر متعجلين، كلهم متعجلين. حتى أذكر الحج هذا على الرصيف، كنا قبل اليوم التشريق الثاني والأول نقعد بالشارع ما في مكان، قعدنا قلنا يا جماعة شو حقا نستعجل، خلنا نمكث لأن البقاء أفضل، كما قال سبحانه وتعالى لمن اتقى، والنبي عليه الصلاة والسلام بقي ثالث يوم، دخلنا منا المؤابة طق أي مخيم ودش، مخيم في آي بي، في 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 آي بي، اقعد وبس، فهذه كل مخيمات فاضية، وأفضل وأكثر أجر وأسلم وأهدأ وطمأنينة، ماشي بالتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، اطلع بعد ثاني يوم، لكن أدي النسك، لا ترمي قبل الزوال. وإن قال لك المفتي في الحمل مع كل التقدير والاحترام قال لك لا لا قبل، قل ليش يا شيخ، ليش نرمي قبل الزوال، ليش إن شاء الله حادنا نرمي قبل صلاة الظهر، بل على العكس، المأساة اللي صارت قبل سنتين سببها الناس الذين رموا قبل الزوال، لأن أصبح الآن كل الناس يرمون قبل الزوال وصار بعد الزوال فاضي، فلذلك لا ترمي قبل الزوال. عبد الله بن عمر يقول كنا نتحين، إيش معنى نتحين؟ ننتظر حتى تزول الشمس، والأمر تشريع، فلا ترمي قبل الزوال. رميت جمرات، ترمي الصغرى سبع حصيات، تتجاوز الصغرى وتتجه إلى الوسطى، ترفع يديك وتدعو، هذه مواطن الدعاء، ترمي الوسطى، تجاوزت الوسطى لأن القبلة أمامك، تدعو ومن خلفك تدعو بعد الوسطى، رميت الكبرى تمشي بعدها خلاص انتهى. وإذا كنت وكلتك زوجتك أو وكلك أحد الناس، مو شرط تكون قريب لها، مو شرط، وكلك شخص ترمي عنه، ترمي عنك أول شيء ثم وانت واقف ترمي عنه، يعني ما في شرط أنك ليس شرطا ترمي الصغرى والوسطى والكبرى عنك بعدين ترد مرة ثانية وترمي الصغرى والوسطى والكبرى عنه، لا، وانت في المكان ترمي عنه أنت ما ترمي عنه. وبذلك تكون إذا أردت أن تنفر مبكرا في اليوم الثاني من التشريق لابد أن تخرج من منى قبل غروب الشمس، أن تحرص أن تنتهي من الرمي قبل غروب الشمس، إن الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين واليوم ينتهي بغروب الشمس. إذا رميت خلاص وانت خارج غربت عليك الشمس لا حرج إن شاء الله تعالى نظرا لهذا الزحام، لكن لا تتعمد أن تتأخر وترمي بالليل، لا ترمي بالنهار في ثلاث أيام التشريق، وبذلك تكون قد أتممت حجك وتذهب إلى منى قبل رجوعك إلى بلدك وتطوف طواف الوداع. والمرأة إذا حاضت قبل طواف الوداع فإن طواف الوداع يسقط عنها بشرط أن تطوف الإفاضة. إذا كانت معك مرأة أهم شيء طوف الإفاضة، أهم شيء، إذا بعد الإفاضة حاضت ما في مشكلة خلاص، تستطيع أن تروح ترمي الجمار، تستطيع أن تذهب إلى منى وتبيت، طواف الوداع يسقط عنها، لكن الإفاضة لابد، كما قال صلى الله عليه وسلم عن صفية عندما حاضت قال عقرى حلقة أحابستنا هي، بتقعدنا بعد؟ فقال لها لا، لقد أفاضت، طافت الإفاضة، لكن الوداع، قالت فلتنفر إذن، فالوداع يسقط عن الحاض، لكن الإفاضة لابد أن تطوفه، لابد. لو تمت بمكة 10 سنين تقول عليه خصم كيفك، تبقى معها حتى تطوف الوداع الإفاضة، وبذلك يكون قد تم حجك وترجع بإذن الله بذنب مغفور وسعي مشكور وبصحيفة بيضاء نقية. وأوصيكم وأحبتي أن نرفع شعارا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدت أمه. أسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.